بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اليوم ينتقل الماتن إلى والشارح إلى باب آخر بعد أن انتهينا من الوضوء وما يتعلق به والمسح على الخفين، أي بعد أن انتهينا من بيان صفة الطهارة، شرع في بيان ما ينقض هذه الطهارة، فقال: باب في المذي وغيره. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. قال الشارح رحمه الله: المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء، هذا هو المشهور فيه. وقيل فيه لغة أخرى وهي كسر الذال وتشديد الياء، وهو الماء الذي يخرج من الذكر عند الإنعاض. وقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء هي صيغة مبالغة على زينة فعال من المذي، يقال مذا يمذي وأمذا يمذي. وفي الحديث فوائد.
طيب، هذا حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. أولا، قول باب المذي وغيره، غيره أي نواقض الوضوء الأخرى التي تنقض الحدث، أي التي تنقض الطهارة الصغرى. أولا، هذا الحديث ظاهره أن الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقداد بن الأسود، فعلي استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا السائل هو المقداد. في رواية للنسائي أن علي رضي الله أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن السائل هو عمار. وقد جمع ابن حبان بين هذه الروايات فقال إن علي رضي الله عنه سأل المقداد أن يسأل، أو أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر عمارا أن يسأل، وفي رواية ما يدل على أن عليا قد سأل، فيقول إنه قد اجتمعت الثلاثة كلها: عمار سأل، والمقداد سأل، وعلي سأل. لكن في الرواية التي بين أيدينا ما يدفع أحد هذه الاحتمالات. تأملوا في الرواية: استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، هذا يدفع أن يكون علي قد سأل. وإذا كان كذلك، فالروايات التي فيها أن عليا قد سأل استعمل فيها المجاز، فنسب السؤال إلى علي لأنه أمر بالسؤال. والشيء قد ينسب إلى الإنسان بملابسات متعددة، مثل ما تقول: الأمير بنى البيت، يعني هو أخذ الطوب والحصباء والإسمنت، ولا المقصود أنه أمر، وحينئذ نسب البناء إليه. فالروايات التي فيها أن عليا قد سأل محمولة على أن نسبة السؤال إلى علي لكونه أمر بالسؤال، لأن التعليل هنا ينفي أن يكون عليا قد سأل، وإذا كان عليا قد أمر المقداد وعمار وكلهم سألوا فما حدث أن يسأل هو مع أن الأمر مما يستحيى منه. طيب بقي عندنا الآن عمار والمقداد، هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعضهم إن قد جاء في رواية أن عليا كان بين عمار والمقداد فسألهما أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أحدهما. وتفسير أحد هذين السائلين بالمقداد أولى لوجوده صراحة في رواية في الصحيحين. وعليه فإن أيضا عمار قد عزم على السؤال أو سئل وهو جالس فسمع الجواب، فحينئذ نسب إليه أيضا أنه قد سأل، وعليه فيكون السائل هو المقداد كما جاء في هذه الرواية. الأمر الثاني، صناعة عبد الغني المقدسي هنا قال فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، ثم قال وللبخاري، ثم قال ولمسلم. إذن ذكر كم لفظ؟ 3 ألفاظ. اللفظ الثاني نسبه للبخاري، واللفظ الثالث نسبه إلى ماذا يقتضي؟ ماذا يقتضي بالنسبة لللفظ الأول؟ أن يكون لهما جميعا، وليس كذلك، بل إن الرواية الأولى يغسل ذكره ويتوضأ هي رواية مسلم، هي رواية مسلم. ولهذا استدرك عليه الزركشي وغيره ممن أتى بعده وقالوا إن ظاهر صنيع أن الرواية الأولى في الصحيحين، وليس كذلك، بل هي رواية مسلم. الأمر الثاني أنه قال وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. البخاري أورد هذا الحديث في الصحيح في 3 مواضع. الموطن الأول ذكر فيه فسألته استحييت فأمرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء، فيه الوضوء، ذكره في موطنين. في الموطن الثالث في باب المذي قال البخاري فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك، فقدم الوضوء على غسل الذكر، بينما هنا المؤلف نسب إلى البخاري أنه قال اغسل ذكرك توضأ، والذي في الصحيح ليس هذا، الذي في الصحيح توضأ واغسل ذكرك، فقدم ذكر الوضوء على غسل الذكر. ولهذا قيل لعل المؤلف رحمه الله استعمل في هذا الرواية بالمعنى، وإن كان أهل العلم لا يرون بعد حصول الكتب حاجة إلى الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى كانت قبل تدوين الدواوين لأن الناس قد تخونهم الذاكرة، لكن بعد أن دونت الكتب فالآن ما تأتي وتأخذ حديث من صحيح البخاري وترويه بالمعنى، أو حديث من صحيح مسلم وترويه بالمعنى وتقول إن العلماء قد جوزوا الرواية بالمعنى. تجويز الرواية بالمعنى كان قبل الانتهاء من تدوين المصنفات، أما بعد أن دونت المصنفات فيجب عليك أن تنقل الأحاديث بألفاظها كما ذكرها مؤلفوها. ولمسلم توضأ وانضح فرجك. إذن يغسل ذكره ويتوضأ، هذه رواية مسلم فيها تقديم غسل الذكر على الوضوء. رواية البخاري قلنا كما هي مثبتة في الصحيح توضأ واغسل ذكرك، إذن أيضا فيها تقديم الوضوء على غسل الذكر. رواية مسلم توضأ وانضح فرجك. إذن الحديث في جميع رواياته في الصحيحين فيها تقديم الوضوء على غسل الذكر أو على نضح الذكر، وهذا سينبني عليه كلام في إحدى فوائد الحديث التي سيتحدث عنها الشارح رحمه الله. ضبط المذي فقال المذي بمفتوح الميم وسكون الذال، المذي هكذا والياء غير مشددة، وقيل فيه لغة أخرى وهي كسر الذال وتشديد الياء، المذي، وهو ما يخرج من الذكر عند الإنعاض، يعني عند انتشار الذكر، وأيضا يخرج عند الملاعبة أو نحوها. قالوا: ومن علامات المذي التي يفترق بها عن المني أنه لا يكون معه شهوة، أي لا يحس مع خروجه شهوة، ولا يكون فيه دفق، ولا يعتري الإنسان بعد خروجه فتور كما يقع في خروج المني، وهو يكون في الرجال ويكون في النساء. قالوا: وبعضهم إنه أغلب في النساء منه في الرجال. قول علي: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي. قد جاء في رواية قال: وكنت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري. وهذا يدل على أن هذا المذي كان كثيرا، ولهذا كان يعاني منه رضي الله عنه، وكان يعتقد أنه يجب منه الوضوء، يجب منه الاغتسال، فكان يغتسل هذا الاغتسال حتى تأذى بكثرة هذا الاغتسال، فاضطر إلى أن يسأل عن حكمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فوائد الحديث.
قالك الله عنك. وفي الحديث فوائد: قال: أحدها استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرى، والحياء تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه، كذا قيل في تعريفه. وقوله فاستحييت هي اللغة الفصيحة، وقد يقال استحيت.
طيب، قوله في هذا استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا، هذا من كمال العقل ومن المحاسن أن الإنسان في ما يستحيا منه أنه يكني عنه، ولهذا الله عز وجل كنا عن النساء أو عن جماع النساء بالملامسة: أو لامستم النساء. وهنا علي رضي الله عنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يتعلق بالجماع وزوجته هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حرج بالنسبة إليه، ولهذا أمر غيره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قالوا إن الحياء يدل على كبر في همة النفس، وإذا وجد الحياء في الطفل وهو صغير فهو دليل على كمال عقله، ولهذا بعض الناس ربما ما يحب الحياء في ابنه الصغير، مع أن لو تأمل لوجد أن الحياء دلالة على كمال العقل، ولهذا تجد الأطفال الذين في عقلهم شيء من الخفة قد يكبر وهو لا يزال لا يعرف كيف يتكلم في المجلس، بينما إذا كان عنده شيء من كمال العقل تجده من الصغر وهو كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. عرف الحياء هنا فقال: هو تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه. هذا الحقيقة تعريفه في اللغة، تعريفه في اللغة هو هذا التعريف. أما من حيث تعريفه في الشرع فقد قيل إنه انقباض الإنسان عن كل قبيح، وقيل إنه خلق يبعث على اجتناب القبيح وترك التقصير في حق ذي الحق. فالحي هو الذي يبتعد عن ملابسة القبائح والرذائل، سواء كانت هذه القبائح والرذائل إما عرف قبحها بالشرع أو عرف قبحها بالعرف ومحاسن العادات. وكذلك من الحياء أن يستحي من التقصير في حق ذي الحق، وأعظم من له حق على الإنسان ربه، فمن الحياء أن يستحي من التقصير في حق الله عز وجل، كما يستحي من التقصير في حق والديه، ويستحي من التقصير في حق عموم المسلمين، ويستحي من التقصير في حق من أحسن إليه. كل هذا يدل على كمال الحياء. إذن هو تغير وانكسار، هذا مبدأه، لكنه يثمر أعمالا صالحة حسنة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من رآه يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو فإن الحياء خير كله. نعم.
قال عفو الله عنك: وثانيها وجوب الوضوء من المذي فإنه ناقض للطهارة الصغرى.
وجوب الوضوء من المذي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء وقال توضأ واغسل ذكرك أو توضأ وانضح فرجك، والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. وحينئذ إذا كان غسل المذي والوضوء منه واجب فهذا باللازم يدل على أنه ناقض للطهارة، لأنه لو لم يكن ناقضا للطهارة لما وجب الوضوء منه. فإذا الحديث يدل على وجوب الوضوء منه، ويلزم من وجوب الوضوء منه اعتباره ناقضا، لأنه لا يجب أن يتوضأ إلا من شيء ناقض، وإلا فيبقى في على أصل طهارته. نعم.
وثالثها عدم وجوب الغسل منه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء، وهذه الصيغة فيه الوضوء إعرابها فيه جار ومجرور خبر مقدم والوضوء مبتدأ مؤخر، تقديره الوضوء واجب فيه أو حاصل فيه أو مستقر فيه. قالوا وإذا قدم ما حقه التأخير فذلك دليل على الحصر، فقوله فيه الوضوء أي لا شيء فيه إلا الوضوء، فقوله إذن فيه الوضوء يدل على حصر الواجب في أنه الواجب فيه الوضوء، وحينئذ فهو يدل على أن الغسل ليس بواجب. ثم أيضا من ناحية ثانية غير كلمة فيه الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال اغسل ذكرك أو توضأ واغسل ذكرك. نعم.
قال عفى الله عنه ورابعها نجاسته من حيث إنه أمر بغسل الذكر منه.
المسألة الرابعة أن الحديث يدل على النجاسة، ووجه الدلالة على النجاسة أنه أمر بغسل الذكر منه، ولما أمر بغسل الذكر منه دل على أن غسل الذكر منه واجب، وإذا كان غسل الذكر منه واجب فذلك دليل على أنه نجس. وحينئذ إذا كان غسل الذكر منه واجب وهو نجس فإزالته واجبة، ولا يكون هذا بمنزلة المني. ولهذا انظروا إلى لما خفف في أمر المني أوجب منه الغسل، في ذات المني لما خفها أمره وجعل طاهرا أوجب غسلا، ولما شدد في أمر المذي خفف في أمر الطهارة منه، فهو نجس ولكنه لا يجب منه إلا الوضوء. وهذا في الشرع أن الأشياء التي تكثر على المكلف يقع فيها التخفيف، والأشياء التي لا تقع إلا نادرا يناسب فيها التثقيل. فمثلا البول والريح والغائط تخرج من الإنسان بكثرة، وحينئذ ناسب أن يكون فيها التخفيف. وأما المني فلا يقع من الإنسان إلا قليلا، وحينئذ فالتشديد في أمره لا يشق. فالشريعة مبناها على السهولة واليسر ومراعاة ما تكثر ملابسته وما تقل ملابسته. نعم.
قال عفى الله عنك وخامسها اختلفوا هل يغسل منه الذكر كله أو محل النجاسة فقط، فالجمهور على أنه يقتصر على محل النجاسة، وعند طائفة من المالكية أنه يغسل منه الذكر كله تمسكا بظاهر قوله يغسل ذكره، فإن اسم الذكر حقيقة في العضو كله، وبنوا على هذا فرعا وهو أنه هل يحتاج إلى نية في غسله، فذكروا قولين من حيث إن إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعبدا، والطهارة التعبدية تحتاج إلى نية كالوضوء، وإنما عدل الجمهور عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا منهم إلى المعنى، فإن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج، وذلك يقتضي الاقتصار على محله.
طيب إذا تقرر عندنا أنه يغسل، فهذا المذي الذي يخرج من رأس الذكر هل يجب غسل ما سال عليه هذا المذي أو يجب غسل الذكر كله؟ اختلفوا فذهب الجمهور الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أنه يجب غسل الذكر كله. ووجه ذلك أن اللفظ يغسل ذكره، وهذا الاسم يطلق على العضو كله ولا يختص بجزء منه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره أو يغسل ذكره دل على أنه يجب غسل جميعه. أما عند طائفة من المالكية قالوا إنما يجب عليه أن يغسل موضع المذي فقط، ولا يجب عليه غسل كل الذكر. ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ ذكروا لهذا علتين. العلة الأولى قالوا إنه لما أمر بغسله دل على نجاسته، ليس كذلك؟ طيب، وإذا كان كذلك فالنجاسة الواجب غسلها في موضعها الذي هي فيه ولا يحتاج إلى أن يتعدى، وحينئذ يغسل رأس ذكره أو ما سال عليه المذي ولا يجب عليه غسل الباقي. والأمر الآخر أورده الطحاوي رحمه الله وقال لم يكن الأمر بغسل جميع الذكر لأجل أنه يجب غسله كله، وإنما ذلك لأنه إذا غسل الذكر تقلص فتوقف خروج المذي، وشبه هذا بالضرع في اللبن، فهذا الضرع إذا صب عليه الماء تقلص فيه اللبن. فيقول هو حينما يغسل الذكر كله ليس ذلك على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب لكنه لا يجب. أيهما أرجح، ما ذهب إليه الجمهور أو ما ذهب إليه بعض المالكية؟ جمهور ليه؟ طيب ممتاز جيد، نعم، لكنه فسر النضح كما سيأتي بالغسل. أولا عندنا الأصل أن الاسم سواء كان اسما شرعيا أو كان اسما عرفيا لا يخصص إلا بدليل يدل عليه، فالذكر اسم للعضو كله. اثنين، أن العلة هنا هل هي علة مستنبطة ولا علة نصية؟ علة مستنبطة، والعلة لا يخصص بها إذا كانت تعارض أصل النص، وحينئذ فيبقى النص على ما هو عليه فيغسل ذكره. والأمر في هذا يسير، يعني لا يحتاج إلا أن يقتصر على بعض يغسل ذكره كله. نعم، هنا تعرض إلى مسألة، هذه المسألة واردة على مذهب المالكية وليست على مذهب الجمهور، آسف، الجمهور على أنه
موضع النجاسة،
موضع النجاسة، نعم، الأرجح هو ما ذهب إليه المالكية، نعم، ذهب إليه المالكية وذهب إليه الحنابلة، بل إن الحنابلة يضيفون إلى هذا أنه يجب أن يغسل ذكره وأنثييه، واستدلوا لهذا بحديث فيه ذكر الأنثيين والحديث فيه ضعف. على مذهب الجمهور الذين، أي مذهب الشافعية والحنفية، الذين يقول لا يجب عليه إلا غسل موضع النجاسة، تفرع على هذا أنه هل يجب النية في غسل الذكر أو أنه لا تجب فيه النية؟ قالوا إنه يحتاج إلى نية في غسله، هذا إذا قلنا إن الواجب هو غسل النجاسة فقط، فحينئذ غسل الذكر كاملا يكون من باب التعبد، وحينئذ يحتاج إلى نية، لأن الطهارة حينئذ أو غسل الذكر ليس لأجل أن عليه نجاسة، لأنه ليست النجاسة على كله وإنما هي على بعضه، والغسل إذا تعدى موضع النجاسة دل ذلك فيه أنه تعبد، وإذا كان تعبدا فإنه تجب فيه النية، أو أنه لا تجب فيه النية لأن هذا من باب إزالة النجاسات، وهذا هو الأظهر، هو أن هذا من باب التروك وإزالة النجاسات، فلا يشترط فيها النية، وإنما النية في الطهارة المعنوية. نعم،
قال عفو الله عنك، وسادسها قد يستدل به على أن صاحب سلس المدي يجب عليه الوضوء منه، من حيث إن علي رضي الله عنه وصف نفسه بأنه كان مذاء، وهو الذي يكثر منه المذي، ومع ذلك أمر بالوضوء، وهو استدلال ضعيف، لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعه، وقد تكون على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفعه، وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أي الوجهين هو.
طيب، هنا قال كنت مذاء، ومذاء صيغة مبالغ، فهو يدل على وقوع المذي منه كثير. بعضهم قال إن الذي به سلس المذي، السلس هو معنى خروج هذه الفضلات من الإنسان دون أن يكون له قدرة على التحكم فيها، فالذي به سلس البول معنى الذي يخرج منه البول باستمرار دون أن يتمكن من حبسه. طيب، لو كان والذي به سلس البول له أحكام خلاصتها أنه لا يتعلق الوضوء بكل خارج، وإنما يكون ذلك للصلاة فقط لوقت الصلاة، ولا يضره بعد ذلك خروج البول في أثناء ذلك، فمثلا الذي يكون به سلس البول يتوضأ عند أول وقت الصلاة وهو يصلي ولا يزال هو هذا يخرج منه. من كان به سلس المذي هل يصنع كما يصنع من به سلس البول أو له حكم يخصه؟ قال إن بعضهم قال إن سلس المذي يختلف عن سلس البول، فسلس المذي يجب الوضوء له كلما وقع، وليس كذلك سلس البول. واستدلوا بهذا الحديث، ووجه الدلالة منه أنه قال كنت رجلا مذاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، فأوجب عليه الوضوء كلما خرج منه المذي، وهذا ظاهر في أن عليا كان به سلس المذي. قال ابن دقيق العيد هذا الاستدلال فيه ضعف. ليه؟ لأن السلس مرض، السلس مرض، المذي الذي كان يخرج من علي يحتمل أمرين، زيادة في الصحة أو نقص بالمرض. زيادة بالصحة بمعنى أنه كانت عنده شهوة غالبة، وحينئذ فلا يصح أن يشبه بصاحب سلس البول الذي يكون مريضا لا يتحكم، لأن من عنده صحة أدت إلى كثرة هذا المذي يمكنه أن يقمع هذه الكثرة من المذي بالنكاح وكثرة الجماع والصوم ونحو ذلك، إذا كان هذا حاصل شدة قوية. وأما لو كان مرضا فالمرض لا يتحكم الإنسان فيه. قال حال علي رضي الله عنه ما ندري، الحديث ما بين، ليس في الحديث أي الاحتمالين كان في علي، هل الاحتمال الذي في علي هو زيادة الصحة والشهوة أو أنه المرض؟ فلما كان الحديث لا يبين هذين، فينبغي أن يسلك بسلس المذي مسلك سلس البول، لأنه ما دام الحديث لا يصح حمله على أحد الاحتمالين، لأنه ليس واحد من الاحتمالين أقوى من الاحتمال الآخر، فينبغي أن نبحث عن حكم سلس المذي في بقية النصوص الشرعية، فالمذي نجس وهو ليس بأعظم نجاسة من البول، فحينئذ يسلك به مسلك البول. نعم.
قال عفو الله عنك. وسابعها المشهور في الرواية يغسل ذكره بضم اللام على صيغة الإخبار، وهو استعمال لصيغة الإخبار بمعنى الأمر، واستعمال صيغة الإخبار بمعنى الأمر جائز مجازا لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء، ولو روي يغسل ذكره بجزم،
ولو روي
قال عفو الله عنك، ولو روي يغسل ذكره بجزم اللام على حذف اللام الجازمة وإبقاء عملها لجاز عند بعضهم على ضعف، ومنهم من منعه إلا لضرورة كقول الشاعر محمد تفدي نفسك كل نفسي.
طيب قوله يغسل ذكره هذه قاعدة إذا تكررت ينتفع الإنسان بها في كثير من النصوص الشرعية. الجملة إما أن تكون خبرية وإما أن تكون طلبية كذا. الجملة الطلبية هي التي يراد بها فعل أو إيجاد فعل، توضأ معناه أوجد الوضوء على أعضائك، أقعد يعني حصل القعود، لكن محمد يتوضأ هذا خبر ليس فيه طلب الآن، وقد يكون هذا الخبر مطابق للواقع وقد يكون هذا الخبر غير مطابق للواقع. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن يأمره أو أراد أن يخبر عنه؟
يأمر.
ها؟
أراد أن يأمره.
أراد أن يأمره. إذن ينبغي أن تكون الجملة جملة طلبية، ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث اغسل ذكرك وتوضأ، هذه جملة طلبية، لكن عبر في رواية أخرى بالجملة الخبرية يغسل ذكره ويتوضأ. فهل المقصود مجرد الإخبار أو المقصود الأمر؟
الأمر.
الأمر. طيب إذا كان المقصود هو الأمر فلماذا عبر عنه بصيغة الخبر يغسل ذكره ويتوضأ؟ قالوا هذا أبلغ من الأمر، قول يغسل ذكره ويتوضأ أبلغ وآكد من قوله اغسل ذكرك وتوضأ. قال لأن الإخبار هو عبارة عن شيء واقع، أنت لما تخبر عن شيء معناه أن هذا الشيء واقع في الوجود، لكن لما تأمر يمكن أن يقع ما تأمر به ويمكن ألا يقع. فأنت إذا أردت أن تأمر وعبرت بصيغة الخبر كأنك تقول إن هذا الشيء حاصل وثابت وينبغي أن يكون ثابتا، فكأنه يقول غسل ذكرك ينبغي أن يكون أمرا ثابتا متيقنا. وفي هذا مثل قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل المقصود يعني الخبر عنهن ولا المقصود الأمر؟
الأمر.
ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا صيغة الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، ولما سئل كان المناسب للجواب أن يأمر، ولكنه عبر عن الأمر بصيغة الخبر مبالغة فيه. هو قال هنا لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء. الحقيقة هذا التعليل فيه نظر، لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشيء، لأن الأمر لا يلزم منه ثبوت الشيء، قد يمتثل المأمور وقد لا يمتثل، بينما الخبر هو ثابت. ولهذا يمكن أن يكون كلام الزمخشري في التعليل أوضح. يقول الزمخشري أخرج الأمر في صورة الخبر في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أخرج الأمر في صورة الخبر تأكيدا للأمر وإشعارا بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا. ليس المقصود أنهم يشتركان في الإثبات لأن الأمر ما يلزم منه الثبوت، أنت قد تأمر إنسانا ويمتثل وقد لا يمتثل. إذن سبب التعبير عن الأمر بصيغة الخبر هو تأكيد طلب هذا الذي تريد حصوله. نعم.
قال عفى الله عنك وثامنها وانضح فرجك، يراد به الغسل هنا لأن المأمور به مبينا في الرواية الأخرى، ولأن غسل النجاسة المغلظة لا بد منه ولا يكتفى فيه بالرش الذي هو دون الغسل، والرواية وانضح بالحاء المهملة لا نعرف غيره، ولو روي انضخ بالخاء المعجمة لكان أقرب إلى معنى الغسل، فإن النضخ بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة.
طيب الروايات يفسر بعضها بعضا. أولا النضح، هو قال يتوضأ وينضح فرجه. النضح قد يظن بادئ ذي بدء أنه يخالف الغسل، لأن النضح هو رش الماء على المنضوح عليه، قال النضح هنا أو النضح في الأصل لا يختص بالرش، بل النضح يقع على الرش ويقع على الغسل. ولهذا تقول نضحت الدم عن وجهي، يعني غسلت الدم. إذا كان النضح يحتمل المعنيين فالقاعدة أنه يفسر بما جاء في بقية الروايات. فلما جاء في رواية توضأ واغسل ذكرك، قلنا إن معنى أنضح فرجك هو معناه اغسل ذكرك، لأن هذه الروايات هي في شيء واحد، والذي ينبغي أن تجتمع الروايات ولا تختلف. هو يقول له مناسبة ثانية، يعني أننا نفسر النضح هنا بالغسل لأمرين. الأمر الأول أنه جاء في الرواية الثانية أنه يغسل. الأمر الثاني أن المذي نجاسة مغلظة، والنجاسات المغلظة يناسبها الغسل ولا يناسبها النضح. فإذا تفسير النضح بالغسل لأمرين، لأجل الرواية ولأجل المعنى. من حيث المعنى فهو نجاسة مغلظة، ومن حيث الرواية أنه جاء بقوله توضأ واغسل فرجك. نعم.
قال عفو الله عنك: وتاسعها قد يتمسك به أو قد يتمسك به أو تمسك به في قبول خبر الواحد، من حيث إن علي رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال ليقبل خبره، والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد، وهي فرد من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها، لأن إثبات ذلك بفرد معين إثبات للشيء بنفسه وهو محال، وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك. فإنه مما انتقد على بعض العلماء حيث استدل بآحاد وقال أثبت خبر الواحد، وقال
أثبت،
وقال أثبت خبر الواحد، وجوابه ما ذكرناه. ومع هذا فالاستدلال عندي لا يتم بهذه الرواية وأمثالها، لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي بحضرة علي، فسمع علي الجواب، فلا يكون من باب قبول خبر الواحد، وليس من ضرورة كونه يسأل عن المذي بحضرة علي أن يذكر أنه هو السائل. نعم، إن وجدت رواية مصرحة بأن عليا أخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة.
طيب، هنا يتكلم في مقامين. المقام الأول، علي رضي الله عنه أراد أن يستفيد حكما شرعيا، وكان يمكنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وسماعه الجواب منه يقين، ولكنه أعرض عن هذا وأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل فأخذ بخبر المقداد، والمقداد واحد. وهذه المسألة وهي مسألة الاحتجاج بخبر الواحد، ذلك أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أحاديث متواترة وأخبار أحد. فالأحاديث المتواترة هي الأحاديث التي رواها جمع يستحيل عادة أن يتواطأوا على الكذب عن مثلهم، وأسندوها إلى شيء محسوس، يعني إلى سماع أو رؤية أو نحو ذلك. هذا لا خلاف في قبول الأخبار المتواترة، بل الأخبار المتواترة يقبلها المسلمون وغير المسلمين، لأن رد الأخبار المتواترة أصلا نقص في العقل. بقي عندنا الأخبار غير المتواتر التي ما رواها جماعة، رواها واحد أو اثنان أو ثلاثة. بعض أهل العلم يقول إن الخبر يكون متواتر إذا رواه عشرة، فمعناه أن ما كان أقل من العشرة يكون أخبار أحد. أخبار الأحد يعمل بها أو لا يعمل بها؟ جماهير الأمة سلفا وخلفا أنها يعمل بها، ولم يخالف في هذا كما قال الإمام ابن القيم إلا المعتزلة والجهمية ونحوهم من أهل الكلام. قال: ولم يعرف في صدر الإسلام من فرق بين خبر الواحد وبين الخبر المتواتر. متى ما صح الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله. من أدلتهم هذا الحديث. علي رضي الله عنه الآن قبل خبر واحد ولا لا؟ قبل خبر الواحد. وهنا يثير مسألة أهل الكلام يعترضون بها ويقولون إنكم تقولون أن خبر الواحد يحتج به، فإذا قلنا لكم ما دليلكم قلتم هذا علي قبل خبر الواحد، هذا أبو بكر قبل خبر المغيرة بن شعبة، هذا علي رضي الله عنه قبل خبر أبي موسى الأشعري، هذا عثمان قبل خبر الربيع بنت معوذ، هذا فلان. هذه الآن أخبار أحد ولا متواترة؟ أخبار
أحد.
فتقولون إن خبر الواحد يجب قبوله وتجعلون الدليل هو خبر
أحد،
وهذا استدلال بالشيء على نفسه، تناقض ولا ما هو بتناقض؟ ها؟ كأننا والماء من حولنا قوم جلوس من حولهم ماء. الآن تريد أن تستدل على أن خبر الواحد حجة وتستدل بخبر واحد؟ قال نعم، نحن لا نستدل على حجية خبر الواحد بفرد واحد من هذه الأحاديث، لكننا نستدل بخبر الواحد لمجموع هذه الأدلة. ومعلوم أن الشيء قوته إذا كان فردا تختلف عن قوته إذا كان مجموعا. قال واعتبر هذا في حال الناس، أنت إذا قيل لك أن فلان كريم واحد قص لك حادثة واحدة، هل تستيقن الآن أنه كريم؟ ها؟ لا. طيب فإذا جاءك ثاني قال وذكر قصة، وثالث وذكر قصة، ورابع وذكر قصة، وخامس وذكر قصة، وعاشر وعشرين، الآن يبقى في ذهنك شيء من كرمه؟ لا، لأن هذه حينما اجتمعت صارت لها قوة. قال لا تعترضون وتقول هذا خبر واحد تستدلون به على القضية الأساس وهي أن خبر الواحد حجة، لأننا نقول إن الاستدلال ليس بآحاد هذه الأحاديث وإنما الاستدلال بمجموعها. ومعلوم أن العلم الحاصل من المجموع ليس كالعلم الحاصل من الأفراد، هذا هو المقام الأول. إذن هذا يصلح أن يكون حجة في خبر الواحد ولا لا؟ لا ما يصلح. قال مع التسليم بهذا الكلام، لكن هذا الحديث يعني يقول القاعدة أنه يستدل بأخبار مثل هذا جيد، لكن هذا الخبر ما يصلح. سبب عدم صلاحيته، قال إن هذا الخبر ليس نصا في أن علي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر فيه أنه أمر المقداد أن يسأل، وهل يلزم من سؤال المقداد أن يكون عليا غائبا؟ ها؟ ما يلزم، فيمكن أن يكون علي رضي الله عنه كان حاضر لكن ما يستطيع أن يشافه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمار أو المقداد لن يقول إن عليا وهو موجود، لكن يقول رجل مذاء فماذا يفعل؟ وحينئذ فإذا أردنا أن نستدل بهذا الحديث نحتاج إلى دليل يدل على أن علي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذه الروايات ليس فيها نص على أن علي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ظاهرها هو أن علي لم يسمع، لكن لو جاءنا في رواية أن علي قال فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني المقداد، نعم. لكن علي الرواية عندنا ماذا تقول؟ يقول علي رضي الله عنه فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد فسأله فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ، قوله فقال يغسل ذكره ويتوضأ نص على أنه لم يسمع؟ تحتمل. ولهذا يقول هذه الرواية لا نستطيع أن نجعلها نصا صريحا في قبول خبر الواحد، لكن لنا أن نستدل بأمثالها مما وقع فيه قبول خبر الواحد. وعلى كل خبر الواحد إذا ترك قول أهل الكلام هو مجمع عليه، مجمع على العمل به، وإن كان اختلف أهل العلم بعد ذلك في هل يفيد اليقين أو يفيد الظن الراجح، لكن المقصود العمل يعمل به عند الجميع. نعم.
قال عفو الله عنك: وعاشرها قد يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: توضأ وانضح فرجك، جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وقد صرح به بعضهم وقال في قوله توضأ واغسل ذكرك إن فيه دليلا على أن الاستنجاء يجوز وقوعه بعد الوضوء، وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه، وهذا يتوقف على القول بكون الواو للترتيب، وهو مذهب ضعيف، وفي هذا التوقف نظر. وليعلم بأنه لا يفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء إذا كان الاستنجاء بحائل يمنع انتقاض الطهارة.
طيب، هذا الحديث توضأ واغسل ذكرك أو توضأ وانضح فرجك، قال إن هذا الحديث ربما يستدل به على جواز غسل الذكر بعد أن يفرغ من الوضوء، على جواز غسل الذكر بعد أن يفرغ من الوضوء. قال: من يقول بهذا القول يتوقف استدلاله على قاعدة عائدة إلى مسألة الواو حينما تأتي في النصوص. إذا عطفت أشياء في الشرع في الكتاب أو في السنة، فهل هذا العطف بالواو يقتضي الترتيب؟ ثلاثة مذاهب، منهم من قال إن الواو تقتضي الترتيب، ونقل هذا عن الفراء والكسائي وثعلب أن الواو تقتضي الترتيب، فما جاء معطوفا هو بعد المعطوف عليه. وقالوا إن العرب من عادتهم والفصحاء والبلغاء لا يبدأون إلا بما يستحق البدء، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، فدل على أن ما يبدأ به في الكلام ينبغي أن يبدأ فيه بالعمل. وذهب الجمهور وهو المذهب الثاني إلى أن الواو لا تقتضي الترتيب، واستدلوا لذلك بأدلة ذكر الصنعاني منها دليلين. الدليل الأول قول الله عز وجل عن حكاية عن المشركين أنهم قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. المشركون ينكرون البعث ولا لا؟ فلو قلنا إن الواو للترتيب، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أليس بذلك أقروا بالبعث؟ ها؟ إذا كانت الواو للترتيب يكون قد أقروا بالبعث، ولكن المقصود إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت، فهم لا يرون أن هناك حياة بعد الموت. فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لكان هذا إقرارا منهم بالبعث وليس كذلك. اثنين، أن الله عز وجل ذكر عن بني إسرائيل أن الله عز وجل أمرهم بأن يدخلوا الباب أي لمدينة القدس وأن يقولوا حطة، أي اللهم حط عنا خطايانا، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وفي الآية الأخرى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لكانت الآيتان متناقضتين، وحاشا أن يكون في كتاب الله أو في كلام الله عز وجل هذا التناقض. قال الجمهور: فإذن الواو لا تقتضي الترتيب. وقال بعض أهل العلم وهو الذي مال إليه الصنعاني أن يقال إن الواو في أصلها تقتضي الترتيب، لكنه ليس يلزم أن يكون الترتيب فيها دائما، فقد تأتي قرائن تصرفها عن هذا الترتيب. قال: ومن القرائن في هذا الحديث الذي نحن بصدده أن العادة المضطردة من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم الاستنجاء على الوضوء، فهذا يدل على أن الواو هنا ليست لي الترتيب. الآن هو يقول إن من قال بجواز غسل الذكر بعد الوضوء يبنيه على أي الأقوال؟ على القول الأول الذي يقول إن الواو تقتضي الترتيب، لا، يقول أنا أوافقك على هذا بدون ما نلتزم بهذه القاعدة. يقول أنا أرى أنه يصح أن يغسل ذكره بعد أن يتوضأ مع عدم الالتزام بأننا نقول إن الواو تقتضي الترتيب، حتى نقول إن الواو لا تقتضي الترتيب، ولكن مع ذلك يجوز أن يغسل ذكره بعد أن يتوضأ. ليه؟ قال ما المانع أصلا؟ ما المانع؟ فهذه نجاسة على عضو من أعضائي، مثل النجاسة لو كانت على ثوبه فأخرها، وحينئذ فيجوز أن يؤخره بشرط ألا يمس ذكره مباشرة، وإنما يكون ذلك بحائل. والأظهر والله أعلم من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم الاستنجاء على الوضوء. نعم، نكمل الحديث ثم نقرأ بعد ذلك في المهذب إن شاء الله. نعم،
قال عفو الله عنك،
معكم نسخة من المهذب، في أحد معه نسخة؟ نعم،
قال وحادي عشرها اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار، والصحيح أنه لا يجوز، ودليله أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه، فإن ظاهره يعني الغسل، والمعين لا يقع الامتثال إلا به.
يغسل ذكره، هو إذا قلنا إن المذي نجاسة، فهل يجري على المذي حكم النجاسات الأخرى في جواز إزالته بغير الماء أو لا؟ قولنا بأنه يجوز استعمال غير الماء فيه، هذا استعمال للقياس، ليس كذلك؟ وقولنا بأنه يجب فيه الغسل، هذا استعمال للنص، ومعلوم أنه إذا جاء النص فإنه مقدم على القياس. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك لقال يزيل ما عليه ويتوضأ، فلما نص على الماء دل على أنه لا يجزئ فيه إلا الماء. نعم، ثاني عشر والأخير.
وثاني عشرها الفرج هنا هو الذكر، والصيغة لها وضعان لغوي وعرفي، فأما اللغوي فهو مأخوذ من الانفراج، فعلى هذا يدخل فيه الدبر، ويلزم منه انتقاض الطهارة بمسه لدخوله تحت قوله من مس فرجه فليتوضأ. وأما العرفي فالغالب استعماله في القبل من الرجل والمرأة، والشافعية استدلوا في انتقاض الوضوء بمس الدبر بالحديث، وهو قوله من مس فرجه، فيحتمل أن يكون ذلك لأنه لم يثبت في ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع، ويحتمل أن يكون ذلك لأنه ممن يقدم الوضع اللغوي على الاستعمال العرفي.
هذه مسألة سيأتي ذكرها مبسوطة في من مس ذكره فليتوضأ، ولهذا لا حاجة إلى بسط الكلام فيها، يمكن إذا كان الكلام هناك ناقص أن يعاد إلى هذا الموضع إن شاء الله، والله أعلم. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والمهذب رحمه الله تعالى: الفصل الخامس والعشرون معجزاته صلى الله عليه وسلم في المعارف والعلوم. ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم، وخصه به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين، ومعرفته بأمور شرائعه وقوانين دينه وسياسة عباده ومصالح أمته، وما كان في الأمم قبله، وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة والقرون الماضية من لدن آدم إلى زمنه، وحفظ شرائعهم وكتبهم، ووعي سيرهم وسرد أنبائهم وأيام الله فيهم، وصفات أعيانهم واختلاف آرائهم، والمعرفة بمددهم وأعمارهم وحكم حكمائهم، ومحاجة كل أمة من الكفرة، ومعارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتبهم، وإعلامهم بأسرارها ومخبآت علومها، وإخبارهم بما كتموا من ذلك وغيروه، إلى الاحتواء على لغات العرب وغريب ألفاظ فرقها، والإحاطة بضروب فصاحاتها، والحفظ لأيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها، والتخصيص بجوامع كلمها، إلى المعرفة بضرب الأمثال الصحيحة والحكم البينة لتقريب التفهيم للغامض والتبيين للمشكل، إلى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل، مع اشتمال شريعته على محاسن الأخلاق ومحامد الآداب، وكل شيء مستحسن مفضل.
مستحسن مفضل
لم ينكر منه ملحد ذو عقل سليم شيئا إلا من جهة الخذلان، بل كل جاحد له وكافر من الجاهلية به إذا سمع ما يدعو إليه صوبه واستحسنه دون طلب إقامة برهان عليه. ثم ما أحل لهم من الطيبات وحرم عليهم من الخبائث، وصان به أنفسهم وأعراضهم وأموالهم من المعاقبات والحدود عاجلا والتخويف بالنار آجلا، مما لا يعلم علمه ولا يقوم به إلا من مارس الدروس والعكوف على الكتب.
والعكوف على الكتب
ومثافنة بعض هذا، إلى الاحتواء على ضروب العلوم وفنون المعارف كالطب والعبارة والفرائض والحساب والنسب وغير ذلك من العلوم، مما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأصولا في علمهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، رؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الحجامة يوم 17 و19 و21. وقوله صلى الله عليه وسلم: في العود الهندي 7 أشفية منها ذات الجنب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن سبأ: أرجل هو أم امرأة أم أرض؟ فقال: رجل ولد عشرة،
ولد عشرة
تيامن منهم 6 وتشاءم 4. طيب، الحديث بطوله.
هذا الفصل أراد القاضي عياض رحمة الله عليه أن يقول إن هناك نوعا آخر من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعجزات هي المتعلقة بالمعارف والعلوم. النبي صلى الله عليه وسلم معلوم من حاله أنه ما قرأ كتاب ولا تعلم على يد أحد، ومع ذلك أثر عنه صلى الله عليه وسلم من العلوم والمعارف ما لا يوجد عند المتعلمين. قال أن الله عز وجل أطلعه على مصالح الدنيا والدين، يعني على ما يصلح أو ما يصلح للناس دينهم وما يصلح له دنياهم، وعلى معرفته صلى الله عليه وسلم بأسرار شريعته، لما مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. المزابنة هي بيع الرطب بالتمر، فسئل عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، يعني لا يصح أن يباع الرطب بالتمر، لأن الواجب هو المماثلة، وإذا كان الرطب رطبا فلا يمكن أن تتحقق هذه المماثلة بين التمر وبين الرطب، وقد أمر الله عز وجل بأن يكون التمر كالتمر مثلا بمثل سواء بسواء. قال أيضا ما رزقه الله عز وجل من معرفة سياسة العباد ومصالح الأمة، ولهذا احتمل النبي صلى الله عليه وسلم جفاء الأعرابي وغلظة الغليظ وطمع الطامع وشره من يريد من الدنيا، تحمل صلى الله عليه وسلم هؤلاء العباد جميعا على اختلاف مناهجهم ومشاربهم. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين لحق به قوم من الأعراب وجروا رداءه حتى أثرت حاشية الرداء في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، والله لو كان لي مثل هذه العظاة لما وجدتموني بخيلا، أي لو كان عندي من المال مثل هذه لما تركت شيئا منه بل أعطيتكم إياه. وقصة الأعراب الذي أراد أصحاب النبي أو أنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنفر، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم أمره مع هذا كالذي شردت دابته وأخذ الناس يصيحون خلفها فشردت، فقال دعوا لي دابتي، فأخذ قشاشا من الأرض ثم دعاها حتى جاءت بين يديه. قال وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية عن الملوك والجبابرة وعن الرسل وعن المحاجة التي وقعت بين المرسلين وبين أقوامهم وبين عذاب الله عز وجل ونكاله بهؤلاء الأقوام. ليست هذه معجزات أقوى في النفس من قضية نبع الماء بين أصابعه وتكثير الطعام بين يديه؟ نعم، لكن الناس أصلا تؤثر فيهم الأشياء المحسوسة أكثر مما تؤثر فيهم الأشياء المعقولة، ومعجزاته صلى الله عليه وسلم ليست منحصرة في هذه الأشياء المحسوسة. قال ومن المعارف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأقوام من قبائل العرب، والعرب وإن كانوا يشتركون في أصل اللغة العربية لكن لهم لهجات وطرائق في الكلام يختلف بعضها عن بعض، ولهذا ربما لا يستطيع بعضهم أن يفهم بعضا فهما كاملا إذا تكلموا بلهجاتهم، فكانوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلمون بلهجاتهم فيعرفها كلها صلوات الله وسلامه عليه. قال ويعرف ضروب الفصاحة لهذه اللغة ويحفظ أيام العرب وأمثال العرب وحكم العرب ويعرف معاني أشعارهم صلوات الله وسلامه عليه. قال ومن العلم الأمثال التي كان يضربها النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثال طرائق البلغاء، فإن المعاني إذا سيقت في المثل كانت أوضح وأبلغ في النفس. ولهذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل الشجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي. قال عبد الله بن عمر فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول الطلحة وهذا يقول المرخ وهذا يقول وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، وفي القوم أبو بكر وعمر، فلما عرضوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. هذا جاء مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن، وهو أن المؤمن وجوهه كلها نفع، النخلة لا يمكن أن تجد فيها شيئا إلا ويستفاد منه، التمر يؤكل والعسيب يسقف به البيوت ويبنى به الجدران، وكربها توقد به النيران، وجذعها تقام عليه البيوت، وليفها يصنع منه الفرش والحبال ونحو ذلك، وهي شجرة نظيفة. الآن كل الأشجار تؤذي بما تسقط من الورق، لكن النخلة ما تسقط أوراقها. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن، يعني أن المؤمن وجوهه كلها خير في عمله وفي اعتقاده وفي قوله وفي ذهابه ومجيئه، فاختص صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، ولهذا ألفت كتب في الأمثال المضروبة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإلى تمهيد قواعد الشرع التي لا تناقض فيها ولا تخاذل. حوادث الناس ما تنتهي، وكل وقت يحدث للناس من القضايا في أمر بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم الشيء الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عن أفراد هذه لأنها لا تنتهي إلى قيام الساعة، وهذا الدين جعله الله سبحانه وتعالى خاتما. فمهد القواعد، أي عامة أحاديثه صلى الله عليه وسلم تمهيد للقواعد وليست معالجة لأفراد المسائل، لا ضرر ولا ضرار. كم يدخل تحت هذا الحديث من المسائل التي لا تحصى؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشافعي: هذا يدخل في 60 بابا من أبواب العلم. وهذه هي جوامع الكلم التي يؤتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تمهد قواعد الشرع. ولهذا لا يزال الناس يستنبطون الأحكام لأحد المسائل من هذه القواعد التي مهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل كل جاحد وكافر من الجاهلية إذا سمع ما يدعو إليه صوبه واستحسنه دون طلب إقامة برهان عليه. ولنضرب لهذا مثالين. لما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وأرسلت قريش عمرو بن العاص ومن معه لأجل أن يستردوا المسلمين من ملك الحبشة، عقد مناظرة وقال: إلى ما يدعوكم هذا الرجل؟ فلما قام جعفر وذكر المحاسن التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، اطمأن ذلك الرجل إلى أنه حق. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بكتابه يدعو فيه إلى الإسلام، ودعا هرقل أبا سفيان وكان مع تجار في الشام، وسأله 11 سؤالا عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان من آبائه من ملك؟ هل يغدر؟ هل يكذب؟ من يتبعه؟ هل يزيدون أو ينقصون؟ إلى ما يدعوكم؟ فقال: يدعون إلى الصلاة والصدقة، الصلاة والصدقة والعفاف. قال بعد ذلك: يا هذا، لإن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو كنت أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت بين يديه لغسلت عن قدميه. فهذا هذا استدلال الكافر المنصف إذا رأى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأى أحكامه وشريعته. ولهذا يا أخوان، هذه البشرية الآن، والحدث الأخير، هذه الأزمة المالية الكبيرة التي في العالم، يتنادى الناس من علية القوم، من مجلس الشيوخ الفرنسي وغيره من كبار الاقتصاديين، ويقولون: إننا لو عدنا وقرأنا القرآن لوجدنا أن فيه دواء لهذا الذي وقعنا فيه. هذه معجزة، معجزة ظاهرة ساقها الله عز وجل للأمم جميعا، وليست لأمة واحدة وليس لشخص واحد، في أن إعجاز هذا الدين في أحكامه وشرائعه. ولهذا قالوا إن هذه الديون محرمة في شريعة المسلمين، وإن أخذ الربا محرم، ولو أننا تركنا بيع الربا وتداول هذه الديون لما وقعنا فيما وقعنا فيه. هذه الأزمة الآن عمت البشرية كلها، وسبب ذلك مخالفة هذه القواعد. ما تحتاج إلى فلسفة كبيرة جدا أصلا، هم مبنى هذا على أن هذه الديون يتبايعونها. في الشريعة أن الدين لا يجوز بيعه، وأن هذه ربا، والربا من حقيقته أنه يزداد ويتكاثر. ولهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال بعض أهل العلم: ليس هذا قيدا في قوله أضعافا مضاعفة، يعني فإن إذا لم يكن أضعافا فإنه يحل، ولكن هذا وصف كاشف، وكأنه يقول: لا تأكل الربا، فإن الربا سيؤول لا محالة إلى أن يكون أضعافا مضاعفة. وبالفعل الذي يأخذ بالربا يعجز فيمد له في الأجل فيزداد، ويعجز ويمد له في الأجل حتى يكون الربا أضعافا مضاعفة. قال: ومن المعجزة في علومه صلى الله عليه وسلم اشتمال شريعته على حل الطيبات وعلى حرمة الخبائث. ولهذا نجد أن المطعومات التي حرمت في الشريعة وهي قليلة، ولهذا الله عز وجل لم يعد الحلال وإنما عد الحرام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وما حرم الله عز وجل على الناس شيء إلا وكيه تمام الضرر، ولو كان فيه نفع لكن فيه ضرر أعظم. ولهذا قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فمن دلائل المعجزة في علومه صلى الله عليه وسلم ما وقع من إحلال الطيبات ومن تحريم الخبائث. قال: وأيضا الأحكام التي صان الله عز وجل بها الأنفس والأعراض والأموال والحدود التي جعلها الله عز وجل قامعة في الدنيا والتخويف بالنار. الآن ما شرع الله عز وجل من الحدود في هذه الدنيا تعود إلى حفظ الضرورات الخمس التي يحتاج إليها الناس جميعا: حفظ الدين، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ العرض. هذه الضرورات الخمس المحافظة عليها في الشريعة جاءت من طريقين: الطريق الأول تنمية هذه، تنمية المال، تغذية النفس، تطهير الأعراض، تنمية الإيمان في نفوس الناس. والحفظ الثاني هو معاقبة من يعتدي على هذه. والمعاقبة وقعت بنوعين: معاقبة دنيوية في الحدود، فمن قتل يقتل، ومن سرق يقطع، ومن شرب الخمر يجلد، ومن هتك الأعراض بالرمي بالزنا يجلد. هذه عقوبات دنيوية. وعقوبات أخروية وهي التخويف: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وفي القذف: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهذا من غريب البشر سبحان الله العظيم أنهم يرأفون بالجناه ويقسون على المجني عليه. هؤلاء الذين يقتلون وينتهكون الأعراض ويفعلون الفساد يقول: هؤلاء مرضى نفسيين يحتاجون إلى مصحات، يحتاجون إلى من يعالجهم، وينسون الضحية الذي قتل أو انتهك عرضه أو أخذ ماله. فالشرع حافظ بحل الطيبات وتحريم الخبائث على وجود الناس، وحافظ على وجودهم أيضا بما شرعه من الحدود والعقوبات والزواجر في الدنيا، وأيضا بما شرعه من التخويف لهم بالنار عند الله عز وجل. والمؤمن إذا رأى مثل هذا التخويف انقمع، فضلا عن العقوبة التي يخشى من وقوعها عليه في الدنيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.